الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الاعتراض الثالث، وحاصله هو أن استكشاف الأمر من الدليل الدال على ترتب الثواب على عمل، هذا منوط بتحقق أحد أمرين على سبيل منع الخلود. الأمر الأول أن يكون الفعل والعمل الذي رتب الثواب عليه مما لا اقتضاء له في حد نفسه للثواب، هذا الوجه الأول. الوجه الثاني أن يكون الدليل الدال على ترتب الثواب على العمل في مقام الحث والترغيب على العمل. حينئذ يستظهر من ذلك ماذا؟ الأمر والاستحباب، وكل منهما غير حاصل في محل الكلام. أما الأمر الأول غير حاصل في محل الكلام لأن العمل في محل الكلام هو انقياد واحتياط، والانقياد والاحتياط هو في حد نفسه فيه مقتضى علما للثواب بقطع النظر عن الأمر. وأما أن الثاني، الوجه الثاني غير متحقق فباعتبار ما ذكر من أنه أن ترتب الثواب في هذه الأخبار هو من باب التفضل والإحسان، ولا يظهر من الرواية أنها في مقام الحث والترغيب على ماذا؟ على الإتيان بالعمل. هذا الذي ذكر. هذا الكلام يعني يمكن التأمل فيه من جهات. الجهة الأولى هو أنه نحن مع المستدل بالدليل لم نفرغ بعد عن أن العمل الذي رتب الثواب عليه هو خصوص العمل المأتي به ورجاء الثواب، لم نفرغ من ذلك بعده. افتراض هذا في كلام المعترض هذا كأنه أشبه بالمصادرة. هو المستدل يقول بأني أستدل بالروايات المطلقة، وهو لا يؤمن بأن الروايات المطلقة فعامله يعني عاملها يعني جاء بها بداعي رجاء ماذا؟ رجاء الثواب. ولا يؤمن بذلك المستدل. المستدل يقول المقيدات التماس ذلك الثواب ظاهرة في الحصة الانقيادية من العمل، لكن المطلقات ليس لها ظهور في ذلك. يقول أنا أتمسك بالمطلقات التي ترتب الثواب على ذات العمل، ومن الواضح أن ذات العمل ليس فيه اقتضاء المن الثواب، ذات العمل ليس فيه اقتضاء الثواب. هو لا يسلم أن العمل في الروايات المطلقة هو خصوص الحصة الانقيادية من العمل حتى يقال بأن الانقياد فيه اقتضاء شنو؟ فيه اقتضاء الثواب في حد نفسه، ولا يسلم بذلك. فنحن نأتي نقول له أن الأمر الأول غير متحقق في محل الكلام. لماذا غير متحقق في محل الكلام؟ لأن الثواب مرتب في محل الكلام على العمل المأتي به برجاء الثواب، وهذا انقياد، والانقياد له اقتضاء الثواب. فالجهة الأولى غير متحققة. هذا أقول أول الكلام مع المستدل، لأن المستدل لا يؤمن بأن العمل جيء به برجاء شنو؟ الثواب في الروايات المطلقة. والمستدل هو يتمسك بالروايات الشنو؟ كما تقدم، بالروايات المطلقة. يقول صحيح أكو روايات ترتب الثواب على العمل على الحصة الانقيادية، لكن أكو ثواب روايات مطلقة ترتب الثواب على ذات العمل، وذات العمل ليس فيه اقتضاء الثواب. فعندما ترتب الثواب عليه نستكشف من ذلك تعلق الأمر. واضح. هذه الملاحظة بالنسبة إلى الجهة الأولى، بالنسبة للأمر الأول. الوجه الثاني اللي ذكره يعني يبدو أنه يعني خروج عن محل الكلام، يبدو أنه خروج عن محل الكلام، يعني كبرويا ما يصير نقول بأنه أحد الأمور أو النقطة الثانية التي توجب استكشاف الأمر من الدليل الدال على ترتب الثواب هو أن يكون الدليل ظاهرا في ماذا؟ في الحث والترغيب على العمل. وإذا كان الدليل ظاهر في ذلك فهو يدل على الأمر بعد حينئذ بلا إشكال وبلا خلاف ولا معنى لوقوع النزاع. الكلام في هذا أن الدليل لا يدل إلا على ترتب الثواب على العمل، هل يمكن أن نستكشف من ذلك بملازمة عقلية أو ملازمة عرفية تعلق الأمر به بذلك العمل أو لا؟ كلامنا في هذا. أما إذا افترضنا أن الدليل هو ظاهر في الحث على العمل، هو ظاهر في الترغيب في العمل، وبمثابة هذا بمثابة أن يأمر بالعمل، هذا ليس هو محل الكلام، ولا معنى لأن يجعل هو مناطا لاستكشاف الأمر من الدليل الدال على ترتب الثواب، لأن هذا بمنزلة أن يقال أننا نستكشف الأمر، نستكشف من الأمر بالعمل الأمر به تقريبا بهالشكل يصير. يعني الدليل الدال على ترتب الثواب إذا كان ظاهرا في الأمر بالعمل نستكشف شنو؟ الأمر بالعمل. هذا لا معنى له، هذا لا معنى له، ليس هو المناط في ماذا؟ في استكشاف الأمر من الدليل الدال على ترتب الثواب، وإنما هو إذا دل على الترغيب في العمل والحث عليه كان مفاده هو ذلك، يكون مفاده مباشرة هو الأمر بالشيء والحث عليه وطلبه فيستفاد منه كما يستفاد من الأمر بالعمل. شلون نستفاد الأمر من الأمر بالعمل؟ ماذا قال؟ افعل ذلك، يكون دال بشكل مباشر على الأمر بالعمل. هنا إذا افترضنا الدليل الدال على ترتب الثواب على العمل ظاهر في الحث على العمل والترغيب في العمل، حينئذ هذا لا إشكال ولا خلاف ولا ينبغي أن يقع الإشكال في أننا نستكشف من ذلك الأمر بماذا؟ بالعمل. لكن ليس هذا هو محل النزاع، ليس هذا هو الذي يقع فيه الكلام، فيبدو أنه أشبه بالخروج عن محل الكلام. على كل حال، الأمر الآخر الذي يلاحظ على هذا الكلام هو أنه يظهر من هذا الكلام أنه إذا سلمنا تحقق الجهة الثانية في محل الكلام حينئذ لا مانع، يعني يستكشف الأمر ويستكشف الاستحباب النفسي المتعلق بالعمل على تقدير تسليم ماذا؟ تحقق الجهة الثانية. هو ينكر تحقق الجهة الثانية في المقام. لماذا؟ لأن يقول أن ظاهر الروايات هو أن ترتب الثواب من باب التفضل والإحسان، هو هكذا يقول، وليست هي في مقام الحث والترغيب على العمل. لكن يظهر منه أنه على تقدير أن تكون الروايات في مقام الحث والترغيب على العمل، خلص هذا يكفي لإثبات شنو؟ الاستحباب. هذه أكو ملاحظة لي أنه لا يكفي في إثبات الاستحباب، استحباب العمل، استحباب النفسي للعمل اللي هو محل كلامنا الآن، الاحتمال الثاني، لا يكفي لإثبات الاستحباب النفسي لذات العمل مجرد أن تكون الروايات في مقام الحث والترغيب على العمل، وإنما يجب أن نلاحظ أن كون الروايات في مقام الحث والترغيب في مقابل أن تكون في مقام التفضل والإحسان، هذا وحده لا يكفي لإثبات الاستحباب النفسي للعمل، بل يجب أن نلاحظ أنه ما هو الشيء الذي حثت عليه الروايات ورغبت فيه الروايات، ما هو هذا الشيء؟ الروايات حثت على ماذا؟ إذا فرضنا أن الروايات حثت على ذات العمل هذا الكلام يكون صحيح، إذا حثت، إذا فرضنا وهذا هو ميسلم طبعا على تقدير أن تكون الروايات في مقام الحث والترغيب، وما حثت عليه الروايات هو ذات العمل، حينئذ يمكن أن يقال ماذا؟ بأننا نستكشف من ذلك تعلق الأمر بذات شنو العمل، وهو معنى الاستحباب النفسي لذات العمل وهو المطلوب. أما إذا فرضنا أن لا، ما حثت عليه الروايات ليس هو ذات العمل، ما حثت عليه الروايات هو الحصة الانقيادية من العمل، ما حثت عليه الروايات هو الحصة الانقيادية من العمل كما هو صحيح على ما تقدر، سواء الروايات المقيدة أو الروايات الشن المطلقة كما ذكره الشيخ الأنصاري. كل الروايات هي, 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 هي إذا سلمنا أنها في مقام الحث والترغيب، ما تحث عليه هو الحصة الانقيادية من العمل، فعمله التماس ذلك الثواب، أو فعمله هذا التفريع اللي إنه ظاهر في أنه من باب تفرع الشيء على داعيه، يعني جاء بالعمل بداعي ماذا؟ بداعي تحصيل الثواب، هذه الحصة الانقيادية. إذن ما تحث عليه الروايات وهذه الحصة الانقيادية مو ذات العمل. على تقدير أن نستفيد الاستحباب، فالاستحباب يكون للانقياد لا لذات العمل كما هو المفروض في الاحتمال الثاني. الاحتمال الثاني نحن نريد أن نثبت الاستحباب لذات العمل لا للانقياد. فمجرد كون الروايات في مقام الترغيب والحث في مقابل كونها في مقام التفضل والإحسان بالثواب والإعطاء الثواب من باب التفضل والإحسان، هذا وحده لا ينتج، لا يثبت الاحتمال الثاني، بل لا بد أن نضم إلى ذلك أن ما تحث عليه الروايات هو ذات العمل. حينئذ نستكشف من ذلك أن ذات العمل تعلق به الأمر وهو معنى الاستحباب النفسي له. وأما إذا كان ما تحث عليه الروايات هو العمل المأتي به برجاء الثواب، هذا هو الذي تحث عليه الروايات وترغب فيه الروايات، هذا لا يمكننا أن نستفيد استحباب ذات العمل، وإنما على تقدير أن نستفيد الاستحباب، فالاستحباب يكون علما لعنوان شنو؟ الانقياد والاحتياط. العمل المأتي به بداعي رجاء الثواب، هذا هو الذي تحث عليه الروايات ليكن هذا مستحبا. أين هذا من الاحتمال الثاني الذي يعني استحباب ذات العمل؟ هذا ما يرتبط بالدليل الأول للقول الثاني. استدل على الاحتمال الثاني بدليل آخر غير الدليل السابق. الدليل السابق كان هو عبارة عن ملازمة، دعوة الملازمة بين ترتب الثواب وبين الأمر وبين الاستحباب. استدل على الاحتمال الثاني بدليل آخر حاصله هو ادعاء أن الجملة الخبرية في هذه الروايات الموجودة في كل هذه الروايات، وهي فعمله فعله أمثال هذه العبارات، هذه الجملة الخبرية فعمله، من بلغه ثواب على عمل فعمله، هذه الجملة الخبرية هي في مقام الإنشاء، تحمل على الإنشاء، تحمل على الإنشاء، فتكون هذه الجملة فعمله ففعله بمثابة شنو؟ بمثابة الأمر بالعمل، والأمر بماذا؟ بالفاعل، الأمر بالعمل، كما يقال ذلك في غالب الجمل الخبرية التي تقع في مقام بيان الأحكام الشرعية. سجد سجدتي السهو، سجد يعني شنو؟ يزو سجدتي السهو، يعيد بصيغة المضارع يعني شنو؟ يعني يجب عليه شنو؟ أن يعيد. جمل خبرية تكون في مقام الإنشاء، فعمله أيضا تحمل على الإنشاء، فكأنه قال من بلغه ثواب على عمل فليعمله، فليعمله، يكون آمر بالعمل، وإذا آمر بالعمل فوصلنا إلى النتيجة بلا حاجة إلى أي شيء آخر، فيثبت الآمر بماذا؟ بهذا العمل، وهو معنى الاستحباب، وهو معنى الاستحباب النفسي لذات العمل. بعد حمل الجملة الخبرية على الإنشاء كما وقع نظيره في أمثلة كثيرة في الروايات موجودة كثيرا، يوم يستعمل الجملة الخبرية يكون من أن تستعمل في مقام الإنشاء. نعم، المحقق الناين الذي ذكر هذا المعنى وغيره أيضا ذكر هذا المعنى كالمحقق العراقي في نهاية الأفكار، محقق الناين نبه على أن هذا الوجه ما يثبت به ليس هو خصوص الاحتمال الثاني اللي هو الاستحباب النفسي، بل ما يثبت به هو الجامع بين الاحتمال الثاني والاحتمال الثالث. شنو هو الاحتمال الثالث؟ هي الحجية، الحجية للخبر الضعيف في باب شنو؟ المستحبات. يقول ما يثبت بهذا الوجه ليس هو خصوص الاحتمال الثاني، بل الجامع بين الاحتمال الثاني والاحتمال الثالث اللي هو الحجية، وذلك باعتبار أن ما نستفيد على أساس هذا الوجه هو الأمر بالفعل، مو أكثر من هذا، أن الشارع أمر بفعلي بذلك الفعل الذي بلغه عليه شنو؟ ثواب، قال فافعله فليفعله مثلا. خب، هذا كما يمكن على أن يكون على أساس هذا الأمر بالفعل بعد تحويل الجملة الخبرية إلى الإنشاء، هذا الأمر كما يمكن أن يكون من جهة استحباب الفعل بعنوان البلوغ اللي هو معنى الاحتمال الثاني اللي هو محل كلامنا، يمكن أن يكون الأمر بالفعل على أساس شنو؟ على أساس حجية الخبر الضعيف في باب المستحبات، لأن الخبر الضعيف إذا كان حجة في باب المستحبات الشارع هم يأمر بالفعل، يأمر به أمرا استحبابيا، فالأمر بالفعل هذا يجتمع مع افتراض الاستحباب النفسي ويجتمع مع افتراض حجية الخبر الضعيف في باب شنو؟ في باب المستحبات، حجة في باب يكون مستحب فيأمر به. مجرد الأمر بالفعل لا يعني بالضبط ماذا؟ ثبوت الاستحباب النفسي بعنوان البلوغ، بل هو ينسجم مع ذلك، يتلائم مع ذلك، ويتلائم أيضا مع افتراض حجية الخبر الضعيف في باب الأحكام غير شنو؟ الإلزامية. نبهنا سابقا بأنه الفرق بين الاحتمال الثاني والثالث هو هذا، أن الاستحباب يثبت للفعل على الاحتمال الثاني بعنوان ثانوي وهو عنوان البلوغ، بينما الاستحباب يثبت للعمل على الاحتمال الثالث بعنوان شنو؟ أولي، لأن الخبر الضعيف هو الخبر الصحيح في باب المستحبات أشبه بالخبر الصحيح. الاحتمال الثالث يعني أن في باب المستحبات لا يعتبر وثاقة الراوي، الخبر مطلقا حجة سواء كان ورواه الثقة أو رواه غير الثقة، مطلقا حجة في باب المستحبات، فيثبت الاستحباب للفعل بعنوانه شنو؟ الأولي، بعنوانه الأولي، بينما على الاحتمال الثاني لا، يثبت الاستحباب للفعل لكن بعنوان البلوغ، بعنوان أنه بلغه عليه شنو؟ ثواب. هذا هو الفرق بينهما. وإذا قلنا بأن الفقيه على كلا التقديرين يفتي بماذا؟ يفتي بالاستحباب، على الاحتمال الثاني يفتي بالاستحباب، وعلى الاحتمال الثالث أيضا يفتي بماذا؟ بالاستحباب. بالنتيجة الأمر بالعمل يتلائم مع كل الاحتمالين، فلا يتعين أن يكون مثبتا لخصوص الاحتمال الثاني في مقابل الاحتمال الثالث. هذا هو الدليل الثاني للاحتمال الثاني، هذا اللي يلاحظ عليه الملاحظة واضحة أعتقد، لأنه هاي حمل الجملة الخبرية في هذه الروايات على الإنشاء هذا خلاف الظاهر جدا، خلاف الظاهر جدا. هاي عندما تكون الجملة واقعة كجزاء في مقام الجزاء يمكن حملها على الإنشاء، لكن الجملة الخبرية في محل كلام ليست كذلك. الجملة الخبرية في هذه الروايات هي من متممات الشرط ومن توابع الشرط. من بلغه ثواب على عمل فعمله جزاء، وين يجي؟ كان له ذلك. هاي من توابع الشرط، من توابع ومتممات الشرط. ومن الواضح أن الشرط وتوابع الشرط ومتممات الشرط كلها بمنزلة الموضوع للحكم الشرعي للجزاء، منزلة الموضوع. والموضوع دائما هو يأخذ مفروض الوجود والتحقق، وليس المتكلم في مقام الدعوة إليه والحث عليه، وإنما يأخذ مفروض الوجود والتحقق، مفروض الوجود والتحقق. إذا كان كذا فكذا، مو معناه أنا قاعد يدعو لشنو؟ لهذا الموضوع. هو ليس في مقام طلبه، وإنما هو يأخذ مفروض التحقق. ولا يتوهم أحد بأن الشرط يمكن أن يفهم منه الطلب، سواء كان مباشرة أو بواسطة كون إخبار، والإخبار في مقام الإنشاء ويحمل على الإنشاء. على كل التقدير ولا يفهم منه ذلك. فإذا قيل بأن إذا سافرت فقصر، ما يفهم منها طلب السفر، وإنما يفهم منها أن السفر أخذ مفروض الوجود والشنو والتحقق، وحمل علي هذا الحكم. على تقدير السفر يحمل علي هذا الحكم. ولذا يكون الشرط وتوابع كلها، يعني لا هي إنشاء ولا هي أخبار، هي جملة غير تامة، هي جملة ناقصة لا يصح السكوت عليها. فلا هي إنشاء ولا هي أخبار. من يقدر نقول بأنه من قال إذا من سافر فليقصر، هذا إخبار عن السفر؟ لا، هو ليس إخبار عن السفر، ليس إخبارا عن السفر، جملة لا يصح السكوت عليها. من يقدر نقول هي إخبار عن السفر وهذا الإخبار نحمل على الإنشاء، فضلا عن أن نقول بأنه هي ظاهرة في ماذا؟ في طلب السفر وإنشاء طلب السفر. لا، هي ليست كذلك. فعمله في هذه الرواية من هذا القبيل، لأنها هي من توابع الشرط، من متممات الشرط، والشرط وتوابعه كلها أخذت مفروضة الحصول والتحقق، مفروضة الحصول والتحقق. إذا بلغك ثواب، من بلغه ثواب على عمل فعمله، يعني افترض أنه شنو؟ عمل ذلك العمل. الجواب يجي بعدين، كان له ذلك الشنو؟ ذلك الثواب. فما بها بعد إلا ما لها قابلية أن تحمل على ماذا؟ على الإنشاء والطلب، وإنما هي كما قلنا مأخوذة مفروضة الوجود والتحقق، ولا معنى فيها للطلب والإنشاء، بل لا معنى حتى فيها للإخبار. فهذا الوجه أيضا لا يكون تاما لإثبات الاحتمال الثاني، الذي يعني يظهر من مطاوي الكلمات السابقة والدروس السابقة أن هناك شيئان، يعني نريد أن نصل إلى النتيجة، هناك شيئان ينبغي الالتفات إليهما. الأمر الأول أننا لا يمكننا إنكار ظهور هذه الروايات في أنها في مقام الحث والترغيب على ماذا؟ على الفعل. الروايات لها ظهور في ذلك. وأما افتراض أن ترتب الثواب فيها من باب التفضل والإحسان، ظاهر هذا خلاف سياق، هذا خلاف سياق. الذي يفهم من هذه الروايات أنها في مقام الحث والترغيب على العمل، يعني يقول له إذا بلغك ثواب، ويحثه على الإتيان بالعمل الذي بلغه عليه الثواب، ظاهر الرواية هو هذا. الذي يفهم من سياق الروايات هو الحث والترغيب على العمل، وأنه فقط ترتب الثواب من باب التفضل. أيها الإنسان إذا بلغ الثواب على العمل أنا من باب التفضل والإحسان ووعد إلهي أعطيك ذلك الثواب. ليست في مقام الحث على العمل، ليست في مقام الترغيب في العمل، لا، الأمر ليس هكذا. الذي يفهم من الروايات هو أنها في مقام الحث والترغيب على العمل الذي بلغه عليه الثواب. هاي القضية الأولى. القضية الثانية اللي ظهرت مما تقدم هي أننا نستظهر أن الثواب في هذه، في كل هذه الروايات في المطلقات والمقيدات، أن الثواب في هذه الروايات رتب على العمل الخاص لا على ذات العمل، يعني على الحصة الانقيادية من العمل، يعني على العمل المأتي به برجاء شنو تحصيل الثواب الذي بلغه. هذا استظهرنا من المقيدات، واضح استظهاره من المطلقات، أما تبع عند شيخ الأنصاري كما استظهره. إذن العمل الذي رتب عليه الثواب في كل هذه الروايات هو الحصة الانقيادية من العمل، العمل المأتي به بداعي تحصيل الثواب، هذا هو الذي رتب عليه الثواب. هذا الثاني إذا ضمنا إلى الأول، وهو أن الرواة في مقام الترغيب، في مقام الحث على الاتيان بالعمل الذي بلغه عليه الثواب، يكون أقرب الوجوه، أقرب الاحتمالات المتقدمة لتفسير هذه الروايات هو الاحتمال الأول، وهو أن هذه الروايات في مقام الإرشاد إلى حسن الانقياد، هي في مقام الإرشاد إلى حسن الانقياد عقلا وحسن الاحتياط عقلا وحسن الانبعاث من المطلوبية الاحتمالية، هذه في مقام الإرشاد إلى ذلك، وهذا أمر يدركه العقل، انقياد العقل يحكم بحسنه، هي ترشد إلى هذا الانبعاث عن المطلوبية الاحتمالية، العقل يدرك حسنه، هذه الروايات هي في مقام الإرشاد إلى ذلك، وهذا شيء يدركه العقل، حسن الانقياد، استحقاق المنقاد للثواب، استحقاق المحتاط للثواب، هذا شيء يدركه العقل، والروايات هي في مقام الإرشاد إلى ذلك. نعم، اللي يقف أمام أن يلتزم بالاحتمال الأول فقط هو مسألة أن ظاهر الروايات كما تقدم هو إعطاء نفس الثواب الذي بلغه، وقلنا هاي إعطاء نفس الثواب المقصود بها مو نفس من جميع الجهات، وإنما نفس من جهة الكم والكيف، شنو الثواب الذي بلغه، شنو حجمه، شنو نوعه، شنو مقداره، هو نفسه يعطى لك، هذا هو ظاهر الروايات. هذا الظهور أيضا يعني ما ينبغي إنكاره، من الواضح بأن العقل لا يدرك ذلك، العقل يقول بأنه الانقياد حسن، المنقاد يستحق الثواب، لكن ما يشخص نوعية وكمية الثواب الذي يستحقه المنقاد، ما له دخل في هذا، ما يدرك هذا، الروايات تعطي له شنو نفس الثواب الذي بلغه. من هنا لابد، يعني لابد حتى نصل إلى النتيجة، لابد من التلفيق بين الاحتمال الأول والاحتمال الرابع، والاحتمال الرابع اللي هو وعد من قبل المولى بإعطاء الثواب، بأن يقال بأنه المولى في هذه الخصوصية في كمية الثواب ونوعية الثواب وعد المكلف بإعطائه نفس ما بلغه، هنا أعمل المولوية في هذا الجانب فقط، في مقام هو في مقام الإرشاد إلى حسن الانقياد، في مقام الإرشاد إلى استحقاق المنقاد لأصل الثواب، لكن في مقام تحديد نوعية وكمية الثواب هو هنا أعمل مولويته ووعد العبد بأن يعطيه ماذا؟ بأن يعطيه نفس ذلك الثواب كما وكيفا الذي بلغه، يعطيه هذا المقدار، هذا شيء لا يدركه العقل، لا بد من تطعيم الاحتمال الأول بالاحتمال الرابع المتقدم، وبالتلفيق بين هذين الاحتمالين هذا يكون هو الوجه الأقرب في تفسير هذه الروايات. وبناء عليه حينئذ لا يثبت الاستحباب النفسي للفعل بعنوان البلوغ، وكذلك لا يثبت الاستحباب النفسي للفعل بعنوانه الأولي، يعني الاحتمال الثاني ولا الاحتمال ماذا الثالث، وإنما هو إرشاد إلى حسن الانقياد للمولى وحسن الانبعاث للمطلوبية الاحتمالية، مع الالتزام بإعطاء نفس الثواب الذي بلغه للمكلف. هذا الظاهر تمام الكلام في قاعدة التسامح في أدلة السنن. بعد ذلك ننتقل إلى بحث آخر إن شاء الله بعد التعطيل إن شاء الله بعد الوفاة يوم السبت إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وعلى آله.